ض الدلالة على متعلق الحكم. اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو المجمل وهو غير المتضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول، فخرج من هذا أن اللفظ إما نص وإما مجمل وإما ظاهر وإما مؤول، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذه الأربعة فصلا. النص، وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا لا ثلاثا، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. والحنفية يوجبون الغسل ثلاثا، لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ السبع على العدد المعلوم، بل يقولون: كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا وهو راوي الحديث، فدل على أن الحديث غير معمول به. وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس، بل ولا بمنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم كقوله: فليغسله سبعا، وبين ذكره في متعلق الحكم كقوله: خمس فواسق، وجعل المنع من الزيادة على ثلاثة أيام في الخير نصا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، ولك الخيار ثلاثة أيام. فإن هذا الحديث في الحكم لا في محل الحكم، فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام، وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، بل نقول: الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بالثلاثة، وهو الذي ورد في هذا الحديث، أما الخيار الذي يعرض في البيع لاختبار المبيع فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف باختلاف السلع. ومما يدل أيضا نصا على الحكم ما احتج به أصحابنا على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء، بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وهذا نص في التخيير. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا وإن كان نصا في التخيير إلا أنه مغي بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. ووضع الحرب أوزارها مجهول، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه حتى لا يبقى شرك، أي إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يريد حتى يفترق القتال، ويحتمل غير ذلك. وبالجملة فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، ويحتمل أنها لم توجد بعد فيبقى حكمه مستمرا، وإذا كان كذلك فالآية مجملة. والجواب عند أصحابنا أن أئمة التفسير قد رووا عن ابن عباس: حتى ينزل عيسى بن مريم، وحتى لا يبقى على الأرض مشرك. واعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا من جهة الوضع، ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فيقول أصحاب أبي حنيفة: قوله فلا إذن لا يتم إلا بحذف قد يكون معناه فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه فلا بأس إذن، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. والجواب عند أصحابنا أن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال السائل إذا كان المعنى فلا يجوز، لأنه إنما سئل عن الجواز. وأيضا فقرينة التعليل بالنقص تدل على المنع، إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز، فهذا يوجب القطع، بل المراد منه أنه لا يجوز. واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نادر لا يكاد يقبله العقل، ومثاله ما احتج به أصحاب الشافعي على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيقول مخالفوهم: يحتمل أن يكون المراد بإلا معنى الواو، فكأنه قال: ولا تقرأوا ولا بأم القرآن، فإن إلا قد وردت بمعنى الواو في قوله تعالى: إلا الذين ظلموا، وكقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي ولا الذين ظلموا منهم ولا الفرقدان. وإذا كان كذلك كان الحديث محتملا. والجواب عندهم أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث أو يصير الحديث كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القول، ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيقول أصحاب أبي حنيفة: قد قال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، فالآية نص في إجزاء ما تيسر، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز. والجواب عند أصحابنا أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، وإذا كان ظاهرا جاز تأويله بخبر الواحد، فهذا تمام الكلام في النص. المجمل: قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة، إذ لو اتضح مدلوله لم يكن مجملا، فينحصر الكلام في المجمل في ثلاثة مطالب: ألف، في التعريف بأسباب الإجمال. إن الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد وإما في حالة التركيب، والاحتمال في حالة الإفراد إما في نفس اللفظ وإما في تصريفه وإما في لواحقه، فهذه ثلاثة أقسام. والاحتمال في المركب إما في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بتركيب المفصل، وإما بتفصيل المركب، فهذه ثلاثة أقسام أيضا. فجميع أسباب الاحتمال ستة أقسام. السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظ، ومثاله استدلال أصحابنا على أن الاعتداد بالأطهار بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء في اللغة الطهر، ومنه قول الشاعر: أفي كل عام أنت جاثم غزوة، تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة، لما ضاع فيها من قروء نسائك، أي من أطهارهن بسبب الغزو. فتقول الحنفية: لفظ القرء يحتمل الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر. والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك وهم أهل اللغة، فإن المبتدئ بالاستدلال أصحابنا، فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض. فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري، وهو أن القرء مفرد يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض، كقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر، كقول الشاعر: لما ضاع فيها من قروء نسائك. ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر للحيض، والحنفية يقطعون في هذا ويقولون: لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة وأعرف بها، فلما اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع كما كان حالة الإفراد. وقد قال الشاعر: يا رب ذي ضغن وضب فارض، له قروء كقروء الحائض. السبب الثاني: التصريف. مثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا لها، بقوله تعالى: ولا تضار والدة بولدها. لا تضار والدة بولدها، فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها. فيقول من زعم غير هذا من أصحابنا: يحتمل أن يكون ذلك لا تضار بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضار بفتح الراء فيكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله فلا يصح الاستدلال. والجواب عند الأولين أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين، لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما. السبب الثالث: اللواحق من النقط والشكل. ومثال احتجاج أصحابنا على أن المنع من بيع الذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتحت قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تفصل. فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى قد تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معا لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنييهما، وأن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أن رواية الضاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روي من طريق آخر أنه قال: لا، حتى تميز. فيجب أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. ثم أن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة والأصل عدمها. ومثاله أيضا في التغيير بالحركة احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك، أي يخرج من سنبله. فتقول الحنفية: قد نقل في رواية أخرى حتى يفرك، أي يطعم ويبلغ حد الأكل، أي حتى يفرك يطعم ويبلغ حد الأكل. وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ أن لا يحتج به. والجواب عند الشافعية أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار، وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا. السبب الرابع: اشتراك التأليف. مثاله احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح هو الولي في وليته. فيقول أصحاب الشافعي: هذا التكليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه بيده عقدة النكاح. والجواب عند أصحابنا أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثنى من قوله: فنصف ما فرضتم، أي فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها، أو من وليها إن كانت في حجره. السبب الخامس: تركيب المفصل. ومثاله احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر بقوله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. فيقول أصحابنا: هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من تمر طيبة ومن ماء طهور، لا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وأنه ماء طهور. ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد، أي من اثنين وثلاثة، ولا يصدق كل واحد منهما بانفراده على الخمسة، إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج. وكما تقول في المز: إنه حلو حامض، فإنه يصدق هذا الكلام على المز ولا يصدق عليه أنه حلو وحده ولا أنه حامض وحده. فثبت أن اللفظ قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل. فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا. والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل للتركيب بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ به. السبب السادس: تفصيل المركب. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وأن المسح على العمامة وحده لا يجوز، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل ومن يخالفنا في هذه المسألة: يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون في وضوءين، مسح بناصيته في وضوء، ومسح على العمامة في وضوء. ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما. والجواب عندنا أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد، فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ. ب: بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، وهي لفظية وإما سياقية وإما خارجية. القرينة اللفظية: مثالها ما قدمناه عن الأنباري في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو أن القرء إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر للحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشتركا. ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة وجمعه إذ ذاك أعواد، وبين آلة الغناء وجمعه إذ ذاك عيدان؟ وكذلك الأمر مشترك بين القول المخصوص وجمعه إذ ذاك أوامر، وبين الفعل وجمعه إذ ذاك أمور. ومن ذلك قول أصحابنا: الأطهار مذكرة، فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها فيقال ثلاثة أطهار. والحيض مؤنثة، فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها فيقال ثلاث حيض. ولما قال الله تعالى ثلاثة قروء بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار. والحنفية يجيبون عن هذا بأن المعنى قد يكون له لفظان، أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معنويا. ألا ترى أنك تقول جسد وجثة والمراد واحد، ثم تقول ثلاثة أجساد وثلاث جثث؟ ولما كان لفظ الحيضة مؤنثا وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القرء مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه، فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالها. القرينة السياقية: مثالها احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. وإن جاز انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة به بالقياس عليه. فيقول الشافعي: لما قال الله تعالى خالصة من دون المؤمنين دل ذلك على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض لا جواز النكاح بلفظ الهبة. فيقول الأولون سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع، وذلك أن الآية سيقت لبيان شرفه صلى الله عليه وسلم على أمته ونفي الحرج عنه، ولذلك قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، إذ ليس في ذلك شرف، بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العوض عنه، حتى يكون تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الإحلالات: إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد، وهو قوله تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الآية إنما يكون بإيجاب العوض عليه لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه. فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو ملك البضع من غير مهر لللفظ. والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط. القرينة الخارجية وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. مثال الأول: ما إذا قال أصحابنا المراد بالقروء الأطهار، والدليل عليه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه. وقد قرأ ابن مسعود لقبل عدتهن، وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام. والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة قروء واللائي لم يحضن، فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل أن الحيض أصل في العدة. ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل منه. وأما الثاني وهو موافقة القياس، فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي أن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها ولا تتأدى فيه فضلا عن أن تتأدى به. ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر؟ فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض. والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العدة إنما هو الحيض للطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار. وأما موافقته لعمل الصحابة فمثال احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى وأرجلكم بالنصب، فيكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم. فيقول المعترض يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس من قولهم ما زيد يجبان ولا بخيلا، وقول الشاعر معاوي إننا بشر فأسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديدة. ومع هذا الاحتمال فالاستدلال، والجواب عند العلماء أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل للمسح، فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى وأرجلكم الغسل، ويكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم. جيم: في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست مجملة، وهي ست مسائل. المسألة الأولى: في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟ ومثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل، وقد اختلف في مثل هذا هل هو مجمل أو لا. والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالأعيان وجب أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وإذا تعين الإضمار فإما أن يضمر الجميع وهو باطل، لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به، ولا تدعو إلى الجميع فلا يضمر الجميع، وإنما يضمر البعض، والبعض المضمر إما معين أو غير معين، والمعين باطل لأنه ترجيح من غير مرجح لاستواء جميع الأفعال، وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين، وحينئذ يكون اللفظ مجملا. والمحققون يرون أنه ليس بمجمل، ويعينون المضمر بالعرف والسياق، لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى المقصود من الأم وهو الاستمتاع، ومن الميتة وهو الأكل. المسألة الثانية: في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل مجمل أو لا؟ ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فإن نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصدق فلا بد من إضمار. والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها، والذي يعين ذلك المضمر يقول العرف في مثل هذا رفع المؤاخذة به، أي لا تؤاخذ أمتي بخطأ ولا نسيان. المسألة الثالثة: في دخول النفي على الحقائق الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وقد اختلف في ذلك، فمن يرى أنها مجملة يقول يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط، فيتعين الإضمار فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا نكاح صحيح ولا صيام صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال، أي لا نكاح كامل ولا صيام كامل، ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال، فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة. ومن يرى أنها غير مجملة، منهم من يمنع الاحتجاج إلى الإضمار، لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بها، وما يوجد منفكا عن الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي. ومنهم من يسلم الإضمار ويقول يتعين نفي الصحة لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه، والعرف في مثل هذا نفي الفائدة، كقولهم لا علم إلا ما نفع، وأيضا فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ على أقرب المجازات، وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك، وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة فإضمارها أولى. المسألة الرابعة: في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين، إن حمل على أحدهما أفاد فائدة واحدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه، ويحتمل أن يتعلق بالجمار، فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي الوترية في الجمار لاحتمال أن يستجمر بشفع من الجمار وترا، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل، وقد اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أنه مجمل ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة. والمحققون يرون أنه مجمل، لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الدور. المسألة الخامسة: في الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت في اللغة يسمى صلاة. ويحتمل أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة وجعل الاثنين جماعة. ومنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية. المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مس في النار. فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى أنه ليس بمجمل، وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي لأنه عرف الشارع، وإنما يحمل لفظ الشارع على عرفه. فهذا تمام الكلام في المجمل. الظاهر: اعلم أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع، فلذلك كان متضح الدلالة. ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية. السبب الأول: الحقيقة، وهي مقابلة المجاز، والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي، وحقيقة شرعية وفي مقابلتها مجاز شرعي، وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي. أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنما المراد بذلك المتساومان وافتراقهما بالقول، أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضياه، فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه. وإنما المراد بالبيع السوم، وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. فقد ورد في رواية أخرى: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. والجواب عند الشافعية أن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها، يحتجون على ذلك بالاستقراء. فإذا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية. وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية فمثاله احتجاج أصحابنا على أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد بالنكاح الوطأ، كما قال الشاعر: كبكر تحب لذيذ النكاح وتهرب من صولة الناكح. وإذا كان المراد به الوطأ دل الخبر على حرمة الوطأ على المحرم لا على حرمة العقد. والجواب عند أصحابنا أن إطلاق النكاح على الوطأ مجاز شرعي وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. وأما الحقيقة العرفية فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق، وقال: أردت من وثاق. فإن الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره، فيقال هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مجاز في الوثاق. وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. ومثاله من كلام الشارع ما احتج به أصحابنا على أن البكر يجبرها أبوها على النكاح، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر. واليتيمة هي التي لا أب لها، فمفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكح من غير استئمار. فيقول المخالف: اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم. وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، كما أراد الشاعر بقوله: إن القبور تنكح الأيام، النسوة الأرامل اليتامى. وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل. والجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنهما التي لا أب لها، والمراد من قوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله تعالى: ولذي القربى واليتامى، وهو المشتهر عند أهل العرف. وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. ب. السبب الثاني: الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيقول المخالف: يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. وإذا صح إطلاق الأمر على غير القول المخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة، لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال. فيقول الجمهور: الأصل في الألفاظ الانفراد للاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز. وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازا في الفعل. وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. السبب الثالث: التباين وفي مقابلته الترادف. اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة، ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض. فيقول الشافعية: الصعيد مرادف للتراب. وقد قال صاحب الصحاح: الصعيد التراب. وقال الشافعي وهو من أهل اللغة: الصعيد لا يقع إلا على التراب. والجواب عند أصحابنا: أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق بل كتسميته بالتراب. وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. السبب الرابع الاستقلال وفي مقابلته الإضمار. اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار، ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فيقول من يخالف من أصحابنا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع لا أن السباع لا تؤكل، ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والجواب عند الأولين أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم إضمار والحذف، فكأنه قال مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام الاستقلال. السبب الخامس التأسيس وفي مقابلته التأكيد، ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين، والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين بل يجب على المحسنين وعلى غيره وعلى المتقي وعلى غيره. فيقول المعترض من المخالفين إنما قال سبحانه حقا على المحسنين وعلى المتقين تأكيدا للوجوب، لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي بعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين. وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه، والجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد بل الأصل في الكلام التأسيس. السبب السادس الترتيب وفي مقابلته التقديم والتأخير، ومثاله ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على أن العود في الظهار شرط في وجوب الكفارة بقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فيقول المخالف إنما تقدير الآية والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا، أي من حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطء سالما من الإثم، وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول وزور فكان بمجرده موجبا للكفارة. والجواب عند أصحابنا أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه. السبب السابع العموم، وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له وفي مقابلته الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله. ثم العموم في اللفظ إما من جهة اللغة وإما من جهة العرف وإما من جهة العقل. العموم اللغوي، اعلم أن اللفظ العام إما أن يكون عمومه من نفسه وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه، فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أسماء الشرط تفيد العموم في كل ما تصلح له، فمن ذلك لفظة من، كما يحتج بعض أصحابنا على أن الذمي يملك بالأحياء بقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، والذمي مندرج تحت هذا العموم. وكما يحتجون على قتل المرتد بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكما يحتج بعض أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ومن ذلك لفظ ما، كما يحتج أصحابنا وجمهور العلماء على أن كل ما فضل من ذوي السهام فهو للعصبة بقوله صلى الله عليه وسلم ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر. وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وكذلك أمثال ما ذكرناه. المسألة الثانية أسماء الاستفهام. كما يحتج أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض بما روي أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، وكذلك أمثال هذا. المسألة الثالثة الموصولات. كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم، وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الآذان بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، ومثال هذا كثيرة. وأما العام بلفظ آخر فأما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة فقط والألف واللام وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه وهي خمس مسائل. المسألة الأولى لفظ أي الشرطية تفيد العموم، كما يحتج أصحابنا على المرأة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. المسألة الثانية لفظ أي الاستفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أعلى ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روي أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل فقال أعلاها ثمنا، وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام لا يرثون بحديث جابر قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث، فأنزل الله آية الفرائض. فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعية لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوي الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. المسألة الثالثة حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله بقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على وجوب التبييت في صوم التطوع. المسألة الخامسة لفظة كل أو جميع إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم، كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدا عدل. وأما العام الذي يستفاد العموم مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة كان مفردا أو جمعا، وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذ بهذا العدد المخصوص، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها، بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والنافلة عمل فاندرجت تحت هذا العموم. ومثله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان. العموم العرفي، وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع. فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين فمنهم من يرى المعموم في جميع المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره، فأما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا، فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال وهو على خلاف الأصل. ومنهم من التزم الإجمال ورأى أن الإضمار لما كان واجبا لضرورة توقف صحة الكلام عليه، وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع فبطل إضمار الجميع. ومثاله ما احتج به أصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا، وذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فإنه لما تعذر أن يتعلق شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره والانتفاع منها، فوجب تعلق التحريم به، ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال. وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل، ومثل ذلك استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فإنه لما يرتفع بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا يقضي تقديره إلى صدقه، ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره والقضاء مما يصح إضماره، فكان مرفوعا والكلام فيه كما تقدم. العموم العقلي، فمنه عموم الحكم لعموم علته كما في القياس، ومنه عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي كقوله: والله لا أكلت، فإنه يحنث بكل مأكول، إلا أنه إن صرح بالمفعول كما لو قال: والله لا أكلت شيئا، ونوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته، ولا يحنث بغير ما نوى، لأن العموم فيه لغو. ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموما عقليا ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا، فإن نوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندنا كما في العموم اللغوي، ولم تنفعه عند الحنفية، لأن العموم عندهم عقلي لا يقبل التخصيص. ولنختم العموم بذكر مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر، ففي عمومه فيهما معا إذا لم تكن قرينة خلاف، والمحققون لا يرون عمومه لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى. فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم. ومثال المشترك ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. والإغلاق في اللغة الإكراه، فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يعمل على الإكراه إلا بقرينة. والجواب عند الشافعية أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه كان عاما في الجنون والإكراه. ومثال الحقيقة والمجاز ما احتج به بعض أصحاب أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، فوجب العموم في التحمل والأداء. فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة في من تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز، باعتبار ما يؤول إليه كتسمية العصير حال عصره خمرا. والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل، ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع. وقد اختلف في أقل الجمع، فقيل ثلاثة وقيل اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في أن الأمة تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الاثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة. وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون يلزمه درهمان، بناء على أن الخلاف في أقل الجمع. والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص. السبب الثامن: الإطلاق، وفي مقابلته التقييد. اعلم أن اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه. ومثاله ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الأيمان بقوله تعالى: أو تحرير رقبة، وفي كفارة الظهار بقوله تعالى: فتحرير رقبة. فتقول المالكية والشافعية: المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة المؤمنة، كما صرح به سبحانه في كفارة القتل. والجواب عند الحنفية أن ذلك تقييد للفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه، ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا أخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصول المؤول. المؤول: اعلم أن المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول فيه، لأنه راجح فيه، إلا أن رجحانه لما كان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر، ولما كانت أسباب الظهور ثمانية كانت التأويلات ثمانية. التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته. وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة مجاز. أما المجاز اللغوي فمثاله احتجاج أصحابنا على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة في من ابتاع بيده وهو المفلس، ومجاز في من كانت بيده، لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يضطرد. ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا، فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز. والجواب عند أصحابنا أن الدليل دل على تعيين المجاز. ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى، ولقال فهو أحق بمتاعه، فلما أتى في الحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد به المضمر. وأما المجاز الشرعي فمثال احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فإن المراد به: فلا تطأوا من زنى بها الأب، ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له، فوجب أن يحرم وطئها على الإبن. فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا: إنما المراد به العقد، لأن النكاح حقيقة شرعية فيه ومجاز شرعي في الوطأ. والجواب عند الأولين أن الوطأ يتعين أن يكون المراد في الآية لقوله تعالى: إلا ما قد سلف، وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطء لا في العقد، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن عقدا، بل كانوا يأخذونهن بالإرث. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأيضا فقد قال تعالى: إنه كان فاحشة. والفاحشة الوطء للعقد. وأما المجاز العرفي فمثال احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيد في أمته بقوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم. والأمة من نسائنا فتقول الشافعية والحنفية هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات، ولذلك قال تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق. وأيضا فإن امرأة فلان مخصوصة في العرف بزوجته ولا يتناول في العرف أمته، ونساء المؤمنين دال على مدلول جمع المرأة وإن كان من غير لفظه، ولذلك استغنى به عن جمع المرأة. والجواب عند المالكية أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فكان مخصوصا بالزوجات، فلما نسخ ورجع إلى تحريم الاستمتاع وكان الاستمتاع عاما في الزوجات والإماء، قبلت الأمة التحريم أو قبلت الأمة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة، ولذلك كان التحريم عاما في الحرائر والإماء. التأويل الثاني: الاشتراك. وهو في الحقيقة ليس بتأويل، لأن الاشتراك أقرب إلى الإجمال، لكن إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ، فله بعد ذلك أن يرجع أحد المحتملين بأدنى مرجح ويكفيه ذلك. فأما إذا كان اللفظ مجازا في مراد المستدل فلا بد من بيان مرجح أقوى من الأصل المقتضي لإرادة الحقيقة، فلذلك يدخل في كلام المستدل وينتفع به. ومثال احتجاج أصحابنا على أن العدة بالأطهار لا بالحيض بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء مشترك بين الطهر والحيض لغة، لكن الأولى حمل الآية على الأطهار لأنها محل الطلاق، فينبغي أن يحصل التربص المأمور به منهن عقب الطلاق مدارا منهن إلى المأمور به، لا سيما وقد علق سبحانه التربص على الوصف المشتق وهو قوله: والمطلقات. فكان مشعرا بكون الطلاق علة التربص، فإذا حملت الآية على الطهر اتصل المعلول بعلته، وإذا حملت على الحيض لم يتصل المعلول بعلته بل يتراخى عنها. واتصال المعلول بعلته أولى، فيقول الحنفية: ما ذكرتم لا يعارض الأصل المقتضي لإرادة الحيض، ولفظ القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر. وذلك أن القرء أصله في اللغة إما الجمع من قولهم قرأت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه سمي القرآن قرآنا، ومنه قول الشاعر: هجان اللون لم تقرأ جنينا. وإما الانتقال والتغيير من قولهم قرأ النجم إذا طلع وقرأ إذا غاب، فإن كان القرء مأخوذ من الاجتماع فزمان الحيض أولى به، لأنه زمان القطرات المجتمعة بخلاف زمان الطهر لأنه زمان خلو الدم، وإن كان مأخوذا من الانتقال والتغيير فزمان الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة المعارضة أولى به من العكس، وهو الانتقال عن الطهر إلى الحيض لا الانتقال عن الحيض إلى الطهر. وأيضا في الانتقال إلى الحيض أسبق الانتقالين، فكانت تسميته قرء أرجح. وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظ القرء على الحيض لا على الطهر. وأما قولكم اتصال التربص بالطلاق أولى، قلنا لا يلزم ذلك، لأنه يقال للرجل وقت الظهيرة تربص ثلاث ليال، ولا يقال إن ذلك خروج عن ظاهر أو أصل. والجواب عند أصحابنا أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة وهم أهل اللغة دليل على كون اللفظة حقيقة في كل واحد من المعنيين لغة. وأما قولكم زمن الحيض أولى باسم القرء لأنه زمان اجتماع الدم فباطل، بل زمان الطهر أولى به لأنه في الحقيقة زمان اجتماع الدم في الرحم إلى أن يكثر فيندفع فيخرج. وأما إن أخذ من الانتقال فكذلك، لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه، لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه في الحيض فهو أسبق الانتقالين وأولاهما، إذ هو انتقال من الحالة الأصلية إلى العارضة كما ذكرتم، ثم كذلك في الانتقال الثاني من الطهر إلى الحيض، ثم كذلك في الثالث، فتحل بدخول الحيضة الثالثة لحصول ثلاثة انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة. وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا كفانا أدنى مرجح في ترجيح أحد المعنيين وقد بيناه. التأويل الثالث: الإضمار. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الجنب لا يدخل المسجد بقوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا تقربوا مواضع الصلاة فيقول المخالف: هذا تقدير فيه إضمار والأصل عدمه. والجواب عند أصحابنا أنه لما استثنى منه عابر السبيل دل على أن المراد موضع الصلاة لا نفس الصلاة لاستحالة العبور في الصلاة نفسها. فإن قيل المراد بعابر السبيل المسافرون، قلنا العبور إنما يكون في المسافة القصيرة، كما يقال عبرت القنطرة ولا يقال عبرت ما بين إفريقيا وخراسان. التأويل الرابع الترادف. ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فيقول المخالف من أصحابنا: إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ كما قال الجوهري، وإنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهاب، فلا يعرف إلا بتقييد الجلد ووصفه، فاستحق اسما موضوعا له للحاجة إلى ذلك. فإن جعلناه مرادفا للجلد لزم منه مخالفة الأصل وتخلف الوضع عن الحاجة التي هي علته، فكان خصوص الإهاب بالجلد غير المدبوغ أولى. والجواب عند الأولين أن الخليل قد نقل أنه للجلد من غير أن يقيده بأنه غير مدبوغ، وهو أعرف باللغة من الجوهري. التأويل الخامس التأكيد. ومثال احتجاج أصحابنا على وجوب مسح جميع الرأس بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فإنه تعالى لو قال: وامسحوا رؤوسكم لوجب فيه التعميم، فكذلك مع الباء، لأن الباء لا تصلح أن تكون مانعة من التعميم، وإلا لما وجب التعميم في مسح الوجه في التيمم في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم، وإذا لم تصلح الباء للمنع من التعميم وجب التعميم. فتقول الشافعية ومن وافقهم: لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكر الباء معنا، لأن وجودها وعدمها حينئذ سواء. فإن قلتم إنها للتأكيد، قلنا التأكيد على خلاف الأصل. والجواب عند أصحابنا أنها للتأكيد لأنه نقل عن العرب، لأنه نقل عن العرب زيادتها كثيرا للتأكيد، كقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي إلحاد. وكذلك قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، أي جذع النخلة. وحكى الغراء عن العرب أنها تقول: هزه وهز به، وأخذ الخطام وأخذ به، ومد يده ومد بيده. وتقول العرب: حسيت صدره وبصدره، ومسحت رأسه وبرأسه. ولما كانت في مسح التيمم تأكيدا بالاتفاق وجب أن تكون هاهنا كذلك. التأويل السادس التقديم والتأخير. ومثال تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، بأن فيه تقديما وتأخيرا. فتقول أصحابنا وغيرهم ممن احتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل الحنف: الأصل عدم التقديم والتأخير وبقاء الترتيب على حاله. والجواب عند الحنفية أن إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة على الحنف، ولا قائل به لما في دلالة ثم من الترتيب، والأمر من الوجوب. التأويل السابع التخصيص. وهو قد يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل، فأما المتصل فهو أربعة: الاستثناء والشرط والغاية والصفة. الأول الاستثناء، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: اختلف في الاستثناء، فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثنى، فإذا قال: عندي عشرة إلا سبعة، فالعشرة مرادة برمتها، وإنما أخرج منها المستثنى بمعارض، فكأن الاستثناء معارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر في المستثنى. وقال أصحاب أبي حنيفة: الاستثناء أنه تكلم بالباقي من جنس المستثنى، وسكوت عن حكم المستثنى، فإذا قال عندي عشرة إلا ثلاثة فكأنه قال سبعة وسكت عن الثلاثة. وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين، فأصحابنا يقولون بالمنع ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، فإنه يقتضي بصدره والمنع من بيع الطعام بالطعام قليلا كان بحيث لا يمكن كيله أو كثيرا متفاضلا كان الكثير أو متساويا، لكن عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي، فحكمنا به بنقيض حكم الصدر وهو الجواز، فبقي الصدر محكوما عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي. وأصحاب أبي حنيفة يقولون لما قال إلا سواء بسواء، وكانت المساواة في العرف إنما هي حال من أحوال الكيل، كان ذلك كله تكلم بالباقي من جنس المساواة، وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة، فكأنه قال لا تبيع الطعام بالطعام كيلا متفاضلا، وحينئذ تخرج الحفنة بالحفنتين عن حكم المنع. وعلى هذا الأصل اختلف المذهب عندنا في القائل لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، فقيل تلزمه طلقة واحدة، لأن لما قال في المستثنى ثلاثا إلا واحدة فكأنه تكلم باثنتين فقال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ولو قال كذلك لزمته واحدة. وقيل تلزمه طلقتان وهو المشهور، لأنه قال إلا ثلاثا صار ذلك كالمعارض للصدر المستثنى منه، ولما استغرقه بطل لبطلان الاستثناء المستغرق فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. ولما استغرقه بطل لبطلان الاستثناء المستغرق فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ولو قال كذلك لزمته اثنتان. المسألة الثانية الاستثناء إذا ورد بعد جمل مسبوقة بالواو فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا، وفي رجوعه إلى ما قبلها خلاف، وعلى ذلك اختلف الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة، فالشافعية تقبلها والحنفية لا تقبلها، وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجميع والحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا على عمومه، والحق أنه مجمل لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج. ثانيا التخصيص بالشرط والغاية والصفة وهي بقية المتصلات، فسيأتي حكمها في المفهوم. وأما التخصيص بالمنفصل فالمهم من مسائله ثلاث. المسألة الأولى يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور. وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين، والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حتى تضعف دلالته، فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد. ومثاله ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا معارض بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجوز تخصيصه بهذا الخبر، ولا يقال أن قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مخصص له، لأننا نقول إنما خصص ضمير الخطاب في قوله عليكم للميتة. والجواب عند أصحابنا أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا لأنه ظاهر في أفراده وليس بنص فيها، فتخصيصه به جمع بين الدليلين. المسألة الثانية يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس عند الجمهور، ومثاله تخصيص أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. وكذلك يجوز عندهم تخصيص عموم القرآن بالقياس، والجمهور من الحنفية يشترطون أيضا تقدم تخصيص في القرآن بغير القياس، كما يشترطونه في تخصيصه بخبر الواحد. المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به، ومثال احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحر الأمة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا، فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول، فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: هذا يعارضه عموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين. خاتمة: إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين من الأصوليين، ومثاله ما احتج به الشافعية على أن الوضوء يجب ترتيبه بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، وما من ألفاظ العموم، لأنها موصولة كما سبق، فاندرج الوضوء فيها فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي يليه إلى آخره. فيقول من يخالفهم منا ومن الحنفية: هذا وارد على سبب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا: بما نبدأ يا رسول الله؟ فقال: ابدأوا بما بدأ الله به. والعام إذا ورد على سببه يحمل على عمومه، لأن المقتضي للعموم قائم، والسبب لا يصلح أن يكون مانعا، لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه وينسحب حكم العموم على باقي أفراد العام. التأويل الثامن: التقييد. اعلم أن صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معا، وإما أن تتحد في السبب وتختلف في الحكم، وإما أن تختلف في السبب وتتحد في الحكم، وإما أن تختلف الصورتان فيهما معا. فأما إن اتحدت في السبب والحكم فلا خلاف، لأنه يحمل المطلق على المقيد كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين. فأما إن اتحدت في السبب والحكم فلا خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين. وفي رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. فإنه يجب هنا تقييد الشهود بالعدالة. وإنما لم يقيده أبو حنيفة وأجاز النكاح بحضور الفاسقين لأن الخبر لم يثبت عنده. فإن كان التقييد بخبر الواحد والمطلق من القرآن تقيد به عندنا ولم يتقيد عند أبي حنيفة لأنه عنده زيادة على النص، فيكون نسخا عنده، ونسخ القرآن لا يجوز بخبر الواحد. ومثاله تقييد قوله سبحانه: وذكر اسم ربه فصلى، بقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. فإن الأولى يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان. وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد مطلقة، وقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فاليد مقيدة. وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع وقيل بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن بجامع. ومثال احتجاج أصحابنا بقوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، على اعتبار الأيمان في كفارة الظهار، فإن الكفارة في آية القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار. فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل لاختلاف السبب. والجواب عند أصحابنا أن الجميع كفارة، والعتق صدقة على المعتق نفسه، ومن شرط القابض للقربات الواجبة الأيمان كالزكاة، فإنها لا تجزئ إلا بدفعها لمؤمن، وهذه هي علة اعتبار الأيمان في كفارة القتل، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار، فوجب اعتبار الأيمان فيها. وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم وهو عكس القسم الذي قبله فقد اختلف أيضا في حمل المطلق على المقيد. ومثاله: هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا؟ فيقول من أوجب ذلك: لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين بالله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم قال: أو كسوتهم، فأتى بالكسوة مطلقا فوجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال: من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد. فيقال: لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، وأما إذا اختلفت بالأنواع فلا. ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع فقال تعالى: فصيام شهرين متتابعين، والتتابع لا يجب في إطعام 60 مسكينا إجماعا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذاك إلا اختلاف الأنواع. والجواب عند الأولين أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد، وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالخلاف، وفي الكلام عليه بحث يخرج عن المقصود. وقد عد الناس من هذا القبيل المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، والمطلق في قوله تعالى في آية التيمم: وأيديكم إلى المرافق، فإن السبب في الجميع واحد وهو القيام إلى الصلاة. والشيخ أبو بكر الأبهري من شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا وبين ما قبله ويقول: تضمن آية الوضوء زيادة عضو وهو الذراع لا زيادة صفة. وفي الآية قبلها: إنما تضمن القيد زيادة صفة وليس زيادة عضو، كزيادة صفة لا عين لها قائمة، وهذا بحث خارج عن المقصود. ومما يبحث فيه أيضا أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد، ثم يرد حكمان مرتبان على سببين، الحكم الأول أحد الحكمين والسبب الأول أحد السببين، كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء، فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث، بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا: هذه الآية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن يقيد بالوفاة على الكفر، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن المطلق يجب رده إلى المقيد. والجواب عند الأولين أنه سبحانه قال في آخر الآية: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فرتب حكمين وهما حبط العمل والخلود في النار على وصفين وهما الردة والتوفي على الكفر. وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبط العمل مرتبا على الوصف الأول وهو الردة، ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتبا على الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر. خاتمة لفصل المؤول: اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان 3 أمور: أحدها كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، وثانيها كون ذلك المعنى مقصودا بدليل، وثالثها رجحان ذلك الدليل على الأصل المقتضي للظهار. فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل. وقد يختلف الأصل المقتضي للظهار في القوة حتى يصير الظاهر قريبا من النص فيضعف تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر. فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن العموم فيه بسبب، أي وهي من ألفاظ العموم، مؤكدة بما في دلالتها عليه، وباطل مؤكدة بالتكرار. فلذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه الحرة العاقلة البالغة وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة. فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال إلا بالأخطار يصير هذا الحديث في اللغز. وكذلك تأويلهم قوله باطل بأنه يؤول إلى البطلان لاحتمال أن تقع في غير كفء فيكون للولي حق الفسخ فيبطل النكاح، فإن تأكيد الباطل بتكراره 3 مرات يبطل هذا التأويل، ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه ما لا يكون قويا في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. إذ احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه، فلما صار ذكر المخرج منه غير مقصود ضعف دلالته على العموم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده وإن كان الحق أنه يفيده، وعلى هذا فقص، فهذا تمام الكلام في المؤول.